أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: شرائط صحة الصوم. يشترط في صحة الصوم الإسلام والعقل والخلو من الحيض والنفاس والسفر الموجب للقصر، أي وأن لا يكون المكلف مسافرا سفرا يوجب القصر، وإلا بطل الصيام، إلا السفر مع الجهل بالحكم أو من الوطن وما بحكمه بعد الزوال، يعني الخروج السفر من الوطن وما بحكم الوطن، ولكن هذا الخروج أو هذا السفر إنما يكون بعد الزوال، أو إليه أو إلى المحل الذي يعزو فيه على الإقامة قبل الزوال والمرض المضر، ويكفي الخوف لإحرازه، أي المرض المضر في الصحة، ولا تعتبر فعليته، أي لا تعتبر فعلية المرض، ويكفي خوف مطلق الضرر وقول الطبيب الحاذق حجة. أشار إلى جملة من المطالب في هذا المتن. الآن نشير أو الآن المصنف يحاول أن يستدل على كل واحدة من هذه المطالب التي أشار إليها في المتن، وراح يبدأ بالشرط الأول من شرائط صحة الصوم وهو الإسلام. ما هو الدليل على اعتبار الإسلام شرط من شرائط صحة الصوم؟ المصنف استدل على ذلك بالتسالم، قال: القضية متسالم عليها بأنه شرط من شرائط الصحة هو الإسلام، ثم أنه بيّن فد مسألة، وهذه المسألة خلافية بين المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وبين المشهور. المصنف قال واضح بأنه الإسلام شرط من شرائط الصحة وهذا متسالم عليه، هذا واضح بناء على عدم شمول الخطاب بالتكاليف للكفار. بالنتيجة احنا صحة العمل العبادي متوقف على شنو؟ صحة العمل العبادي هي فرع شمول الخطاب للكافرين، وهذه المسألة هي من المسائل قلنا الخلافية بين المرحوم سيد خوي وبين المشهور، هل أن الكفار مكلفون بالفروع أو لا؟ المرحوم سيد الخوي قال بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، نعم مكلفين هم بالأصول، أما بالفروع فغير مكلفين بالفروع، بينما ذهب المشهور إلى أن الكفار كما أنهم مكلفون بالفروع بالأصول عفوا، كذلك هم مكلفون بالفروع. ولكل من المشهور وكذلك المرحوم السيد الخوئي الأدلة التي استند إليها في أن الكفار غير مشمولين بالخطاب وغير مكلفين بالفروع، وكذلك المشهور له الأدلة الخاصة التي استدل بها على أن الكفار كما أنهم مخاطبون بالأصول كذلك هم مخاطبون بالفروع. وأعتقد بأنه أشرنا في الطهارة في درس الطهارة أشرنا إلى ذلك. مع ذلك ننقل كلام المرحوم السيد الخوئي كما أشار إليه في العروة الوثقى في شرح العروة الوثقى. مرحوم السيد الخوئي بيّن هذه المسألة، قال: والمعروف والمشهور بين الفقهاء هو الأول، أي بأن الكفار مكلفون بالفروع، بل حكي عليه الإجماع، ويستدله بعموم أدلة التكليف وخصوصا جملة من الآيات مثل قوله تعالى جاي ينقل كلام المشهور والأدلة التي استدل بها المشهور على أن الكفار مكلفون بالفروع. قال ويستدله بعموم أدلة التكاليف وخصوصا جملة من الآيات مثل قوله تعالى لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ثم يقول السيد الخوي حيث علل عذاب المشرك بتركه الصلاة وعدم الإطعام المفسر بترك الزكاة وكذلك الويل في الآية الثانية، وواضح بأنه هذا فرع أنه مكلف فترك هذا الأمر فبالنتيجة سوف يعاقب عليه. هاي الأدلة التي ساقها المشهور. ويندفع بمنع العموم في تلك الأدلة كيف والخطاب في كثير من الآيات خاص بالمؤمنين. مرحوم سيد الخوي قال كما أن المشهور استدل على ذلك بجملة من الآيات واستفاد من خلال دلالتها وكذلك من خلال العموم الذي فيها أن الكفار مكلفون بالفروع، كذلك هنالك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن الكفار ليسوا بمكلفين بالفروع وإنما خصت شنو؟ خصت المؤمنين. منها مثلا كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هاي خاصة بالمؤمنين. ومنها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالخطاب خاص بمن؟ خاص بالمؤمنين. ومنها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة خاصة بالمؤمنين. فلو كان عموم في بعضها في مثل قوله تعالى ولله على الناس إلى آخر الآية، باعتبار البعض قال هذه الآية مطلقة أشارت إلى الناس، وهي الألف واللام في الناس تفيد الاستغراق، فهي شاملة للكفار وللمسلمين، فلماذا لا يمكن أن نتمسك بهذه الآية أو بغيرها من الآيات؟ إجا السيد الخوي ناقش فيها، قال فبأزاء هذه الآية الخاصة هنالك آيات كثر دلت على أن التكاليف أو أن الفروع خاصة بمن؟ خاصة بالمؤمنين. قال ولا دلالة في الآيتين المتقدمتين على تكليف الكفار بالفروع لجواز كون المراد من عدم الكون من المصلين في الآية ولم نكن من المصلين في الآية ومطعمي المسكين الإشارة إلى عدم اختيارهم الإسلام والتكذيب بيوم الدين كما في ذيل الآية الأولى. مصنف المرحوم سيد الخوي قال الآية فيها قرينة تدل على أن عذابهم أو أنهم لم يكونوا من المصلين، أكو قرينة تصرف على أنهم مكلفون بالفروع، حيث أن الآية في نهاية المطاف أشارت إلى يوم الدين. قال كما في ذيل الآية الأولى التكذيب بيوم الدين، واضح التكذيب بيوم الدين يعني التكذيب بالمعاد، والتكذيب بالمعاد يعني التكذيب في أصل من أصول الإسلام لا بالفروع، فلعل العذاب الذي يشملهم أو لم يكونوا من المصلين لأنهم يكذبون بيوم الدين. وكذا يراد من عدم إيتاء الزكاة تركها بترك الإسلام والكفر بالآخرة كما في ذيل الآية المباركة، فلا تدل على تعلق العقاب بترك هذه الفروع بأنفسها كما لا يخفى. ومما يدل فقط أخذ هاي لأن أشرنا إليها، ومما يدل على الاختصاص قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. واضح. فإجا سيد الخوي قال المراد بالنكاح ليس هو العقد قطعا. ليش؟ لأنه لا يجوز بين المسلم والمشرك أو المسلمة والمشرك أو المسلم والمشركة باتفاق المسلمين قاطبة، بل المراد يعني الزاني لا ينكح إلا زانية، المراد به نفس الوطء الخارجي. فتشير الآية إلى ما هو المتعارف خارجا بمقتضى قانون السنخية من أن الزاني لا يجد من يزني بها إلا زانية أو مشركة، ثم يقول فإن الطيور على أمثالها تقع والجنس إلى الجنس يميل، وإلا فالمؤمن لا تطاوعه أو المؤمن لا تطاوعه على ذلك أبدا، وكذا الحال في الزانية. ثم قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، فخص سبحانه حرمة الزنا بالمؤمنين دون الكفار. هذا ما استدل به المرحوم سيد الخوي على أن الكفار كما أنهم أن الكفار غير مكلفين بالفروع بخلاف المشهور. فنجي نقرأ هذا اللي بين. قال وأما اعتبار الإسلام فمتسالم عليه، وهو واضح بناء على عدم شمول الخطاب بالتكاليف للكفار، فالقضية شرح تكون قضية مبنائية. فإن صحة العبادة أو صحة العمل العبادي فرع شمول الخطاب، وأما بناء على شموله شنو؟ ها؟ شمول الكفار في الخطاب فيكون مطالب كافر، يكون مطالب بالفرع. وأما بناء على شموله فقد استدل بجملة من الآيات الكريمة كقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فإنه بضم الأولوية تعم سائر الموارد. ايش نستفاد من الشيخ علي؟ احسنتم، هذا خوف، هذا نقاش المصنف، لان الايه وحتى الروايات اللي راح تجينا تتكلم عن القبول وعدم القبول. احنا كلامنا وين؟ كلامنا في الاجزاء وعدم الاجزاء. وحتى هذه الايه يمكن ان يستدل بها على خلاف مدعى القول، لان القوم قد يستدلون بها على أن الكفار أيضا مكلفون بمن؟ مكلفون بالفروع. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، يعني تقبل النفقات منهم، إلا أنهم كفروا، لكن مشكلتهم أنهم كفروا بالله وبرسوله. وخوب لأنه القبول فرع الصحة، قبول يمكن أن يقال يعني المشهور يمكن أن يستدلوا بالآية هكذا بأن القبول فرع الصحة، ولا كيف يكون العمل غير صحيح ومع ذلك تقبل منه؟ هكذا يمكن أن يستدل بالآية، لكن يمكن أن يستدل بالآية على عكس المراد. فنجي نقول إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فتكون دلالة الآية هكذا أن النفقات تقبل منهم لولا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فبكفرهم بالله وبالرسول لم تقبل منهم النفقات، فيكون الكفر شنو؟ مانع. فيكون الكفر مانعا، فإذا كان الكفر مانعا عن قبول النفقة فهو مانع عن قبول شنو؟ كذلك مانع عن قبول الصوم وغيره من سائر الأحكام العبادية.
هذا
ما يكون
المخاطر
فكان الكفر مانع، واضح إن شاء الله. بس هذا حتى إذا قلنا بأنهم مخاطبون إذا كان الكفر مانعا، شلون نجمع بيناتهم؟ يعني مخاطبون، إذا مخاطبون وأقول له ما يقبلني، ما تقبل منك الآن شيخ علي، أقول له شيخ علي يجب عليك أن تدفع الزكاة، ومع ذلك إذا دفعت الزكاة لا تقبل منك. لا مثلا أنا أخاطب شيخ علي، مثلا أخاطب ودفعها شيخ علي، ولكنه في النتيجة يعني كان هذا الشخص كافر. شلون أكون مخاطب ومع ذلك بأنه ما مقبول من يمين؟ أي فبعد الشرط اللي أحققه يعني صحيح، بس أنا أنت تدري بيا بين أنا كافر وتدري بأنه إذا أبقى على كفري ما تقبل من يمين أنت. ليش؟ لأنه في النتيجة الأمور العبادية لا بد من قصد القربة، زين أنا كافر أصلا، فكيف يتلائم الخطاب مع عدم القبول؟ إلا أن تكون بقوة الجملة الشرطية، تقول إلا إذا كنت مسلما فيقبل منك. هذا هذا غير ذاك، هذا الوجوب ثابت علي وأنا مخاطب أصلا. إذن ومن منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فإنه بضم الأولوية عن سائر الموارد، وبالنصوص الدالة على اعتبار الشرطية الولاية المفقودة لدى الكافر. هنا المصنف يقول احنا اصلا عندنا مجموعة من الروايات، هذه الروايات تقول بان الامر العبادي او ان النفقات او ان الاعمال التي يقوم بها من كان غير معتقد بالولاية هاي لا تكون صحيحة، تكون مانعة من الصحة، فالولاية شرط في صحة شنو؟ شرط في صحة العمل للوهلة الأولى. فبالنتيجة طب من باب أولى الكفر يكون مانعا شنو؟ مانعا من صحة العمل، لأن الكافر كافر بالإسلام بالنتيجة هو أيضا كافر بالولاية، ولذلك من باب الأولوية اللي استدل بها المصنف يقول باعتبار أن الكافر خوف منكر للولاية، أصلا هو منكر للإسلام، فمن باب أولى منكر للولاية. وعندنا بعض الروايات يمكن أن نستفيد من ظاهرها للوهلة الأولى بأن الولاية شرط في صحة العمل. المصنف طبعا نقل رواية وهي الرواية جيدة، ولكن السيد الخوي نقل رواية لو ناقلها المصنف كانت أتم. هذه الرواية، هل نقرأ رواية المصنف؟ قال: وبالنصوص الدالة على اعتبار شرطية الولاية المفقودة لدى الكفار كصحيح عبد حميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله، وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنا حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم وغيرها. بينا كيفية الاستدلال بهذه الرواية. سيد الخوئي لا استدل بصحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: كل من دان لله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله، يعني مبغضا لأعماله، ومن كان الله مبغضا لأعماله كيف يصح التقرب منه وهو ضال متحير لا يقبل منه العمل، خصوصا أن كلمة السيد الخوي علق يقول خصوصا أن كلمة سعيه غير مقبول لأنه لم يهتدي إلى إمام، فإنه بطريق أولى من لم يعترف برسول الله صلى الله عليه وآله فيكون سعيه غير مقبول. وهذه من الروايات الصحيحة صحيحة السنة. جيد جدا. فإذا الشرط الأول المصنف استدل عليه بالتسالق وبين بأنه عدم شمول الخطاب بالتكاليف للكفار لأن صحة العمل فرع شمول الكفار بالتكاليف. جيد جدا. ثم استدل بجملة من الروايات، وهذه الروايات يستفاد منها عن طريق الأولوية القطعية أن من لم يؤمن بالإمام أو من لم يعترف بالإمام أو من لم يعتقد بالإمام، سواء الرواية التي نقلها المصنف أو الرواية التي نقلها المرحوم السيد الخوئي، فإن عمله غير صحيح. فمن لم يعتقد برسول الله بالنبوة فمن باب أولى بأن عمله غير صحيح. الآن تجي المناقشة التي أشرتم إليها بأن هذه الروايات أو حتى هذه الآية تتحدث عن قبول العمل وعدم قبوله، لا أن صحة العمل بمعنى أنه مجزئ أو غير مجزئ. وفرق واضح بين القبول وبين الإجزاء، بل حتى المسلم قد تكون الصلاة التي يصليها مجزية ولكنها غير مقبولة، أو أن الأعمال العبادية التي يقوم بها ويأتي بها قد تكون مجزية ولكنها غير مقبولة، الصيام حاج غيره. فإذا لا بد من التفريق بين صحة العمل وبين عدم قبوله. وهذا وبالإمكان مناقشة النصوص المذكورة. فإذا شو استفادينا؟ استفادينا أمرين: شرطية الإسلام وشرطية شنو؟ وشرطية الإيمان بالمعنى الأخص أيضا على ظاهر هذه الروايات. هذا وبالإمكان مناقشة النصوص المذكورة بكونها ناظرة إلى القبول الذي يعني ارتفاع العمل إلى ساحة القدس، وهو مغاير للصحة بمعنى تحقق الامتثال وفراغ الذمة عن الإجزاء وعدم الإجزاء. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وفي حديث الصلاة: فإن قبلت قبل سائر عمله، وإذا ردت رد عليه سائر عمله أو سائر عمله. وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: من قبل الله عز وجل منه صلاة واحدة لم يعذب، ومن قبل منه حسنة ومن قبل منه حسنة لم يعذبه. وفي صحيحة العيس بن القاسم قال أبو عبد الله: والله أنه ليأتي على الرجل 50 سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة. فأي شيء أشد من هذا؟ يقول الإمام: والله أنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم، مو لله، لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها. يقول يجي يصلي إليك، أنت جيرانك أو أقاربك يصلي إليك، ولكن هاي الصلاة اللي يصليها إليك يستخف بها، أنت ما تقبلها أنت، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إن الله لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما استخف به؟ عن حسرة يعني الإنسان تصيبه كل هذا العمر، كل هذه المسيرة، عشرات السنين هو يدرس ويطالع ليل مع نهار، وبالنتيجة في نهاية المطاف يكتشف بأنه كانت دراسته مو لله عز وجل، من أجل أن يقال له عالم، أو من أجل أن يقال له فقيه، أو من أجل أن يقال له طالب، أو من أجل أن يقال له بأنه أكمل المادة الفلانية ودخل في الدرس الفلاني. واقعا حسرة أن الإنسان حياته يقضيها 40 سنة 50 سنة 60 سنة وهو غير مستحضر لله سبحانه وتعالى في أعماله، هي هاي أكبر حسرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إن العبد فيرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. يتألف حسبة وحسبة، واحد صلاته شنو التوبيخ عجيب. الإمام يقول له 50 سنة تصلوا وبالنتيجة هاي 50 سنة ما تقبل صلاة واحدة يا أخي. غير حسرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه المهم المستند هو التسالم. بالنتيجة المصنف يقول المهم لأن الإسلام شرط من شرائط صحة الصوم وباقي العبادات هو التسالم. قال وأما شرطية العقل ما هو الدليل على شرطية العقل؟ المصنف أشار إلى شرطين. أولا حتى تصح العبادة لا بد من القصد، والمجنون ليس لديه قصد، هذا واحد. اثنين حتى تكون العبادة صحيحة لا بد أن يكون المكلف مشمولا بالخطاب أو مشمولا بالتكاليف. وواضح عندما نرجع إلى الروايات وكذلك نعم الروايات نجد بأن المجنون غير مخاطب، فلذلك شنو؟ فلذلك لا تصح العبادة إلا بعد تحقق شنو؟ إلا بعد تحقق العقل. وأما شرطية العقل كذلك المجنون أيضا، عفوا كذلك السكران أيضا لا يصح منه العبادة أو لا يصح منه الصوم. وأما شرطية العقل فلعدم تأتي النية بدونه. وإحنا عندنا روايات بأن المجنون قد رفع عنه القلم، على أن الخطاب بالتكليف هذا الشرط الثاني إذا لم يكن شاملا للمجنون فلا يبقى دليل على الصحة بعد ذلك، لأنها سالبة في انتفاء الموضوع، هو غير مخاطب أصلا، خطاب غير شامل. فبعد شنو نقول صحيحة أو ليست بصحيحة؟ لا معنى لذلك. قال وأما الخلو من الحيض والنفاس فلصحيحة العيص بن القاسم، يعني واحدة من شرائط صحة الصيام أن لا تكون المرأة حائض أو نفساء. شنو الدليل على ذلك شيخنا؟ قال الدليل على ذلك هي صحيحة العيص بن القاسم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر حين تطمث. هذا واضح لأن الطمث أو الحيض أو النفاس يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى فساد الصوم أو فساد العبادة وغيرها. وهي صحيحة هاي الرواية بطرقها الثلاثة، نقولها الشيخ الطوسي هذه الرواية بطرق ثلاثة عن الحسن بن الفضال وغيره. وهاي أيضا الجزئية تقدمت عندنا، قلنا المفترض الطريق إذا كان في سلسلة الطريق أحد الأشخاص إذا كان واقفيا أو لم يكن إماميا فلابد أن يكون الطريق موثوق، هذا الطبيعي. مع ذلك تسامح الفقهاء في ذلك ويعبرون أصبحوا يعبرون عن الطريق حتى إذا كان في ضمن سلسلة الطريق من هو واقفيا أو فطحيا أو غير إمامي يعبرون عن الصحيح. وهذا التسامح كما سألت بعض الأساتذة يقول تسامح، تسامحوا في هذه المسألة تذكرون إن شاء الله. وهي صحيحة بطرقها الثلاثة، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أيضا هذه الرواية يستدل بها، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج سألت أبا الحسن عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر، قال تفطر وتقضي ذلك اليوم، إشارة إلى النفساء هذه الرواية، وهي صحيحة بطريقيها بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. في قبال ذلك توجد عندنا رواية، وهذه الرواية صحيحة السند. الرواية فصلت بين أن يكون قبل الزوال الطمث وأن يكون بعد الزوال، فإذا كان بعد الزوال فالرواية أشارت بأنه لا يؤثر بصحة الصوم، أما إذا كان قبل الزوال فيؤثر بصحة الصوم، رغم أن الرواية صحيحة السند وواضحة الدلالة، إلا أن الأصحاب هجروا هذه الرواية، بل المرحوم السيد الخوئي عبر عن هذه الرواية بأنها رواية شاذة ولا عامل فيها، حتى أنه نقل قال حتى صاحب الجواهر على كثرة تتبعه أنه لم يشر إلى هذه الرواية عندما تطرق إلى هذا البحث، وكذلك صاحب الحدائق، صاحب الحدائق معروف بأنه يتعرض لكل رواية حتى إذا كانت الرواية رواية ضعيفة، مع أنه لم يتعرض لهذه الرواية، فإذن الرواية شاذة بتعبير السيد الخوئي وبتعبير المصنف بأن الأصحاب هجروها ولم يعملوا بها. قال هذا: ولكن في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد الزوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب. واضح إن شاء الله. وليس في السند من يتوقف من ناحيته إلا الأحمر، هذا يعقوب ابن سالم الأحمر لم يتعرض له بكتب الرجال لا بمدح ولا بذم، ولكن الشيخ المفيد في رسالته العددية جعله من الأمناء على حلال الله وحرامه، والمرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذا، فالتوثيق عالي جدا عندما يكون الشخص من أمناء الله على حلاله وحرامه. واضح إن شاء الله. وليس في السند من يتوقف من ناحيته إلا الأحمر، يعني يعقوب بن سالم الأحمر، ولكن الشيخ المفيد قد عده في رسالته العددية من الأمناء على الحلال والحرام عند تعرضه لشهر رمضان، وأنه قد ينقص أو يزيد، إلا أن الرواية مهجورة لدى الأصحاب ولم يعرف عامل بها، فتسقط بذلك عن الاعتبار، فلا تكون معارضة لتلك الروايات التي دلت بإطلاقها على أن الطمث يؤدي إلى فساد الصوم. ليش؟ وين راح يصير التعارض؟ راح يصير التعارض باعتبار أن صحيحة أبي بصير قالت بأن المرأة إذا رأت الدم بعد الزوال فصومها صحيح وتجتزئ بذلك اليوم، بينما الروايات المتقدمة أو الرواية المتقدمة وهي صحيحة العيسى بن القاسم لا، من خلال عمومها تدل على أن المرأة متى ما رأت الطعم فيكون مفسدا للصوم، لذلك عبرت قبل الغروب، فقال الإمام تفطر حين تطمث، بينما على صحيحة أبي بصير لا يجب عليها. فإذا يحصل التعارض بين هاتين الروايتين، إلا أنه بعد هجران الأصحاب لها وكونها من الشواذ فلا يحصل تعارض بين الروايتين. وأما شرطية عدم السفر فيأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.